بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا إخواني في اللقاء الماضي أهمية الوصية 39 بالنسبة لطالب العلم، قد عنونا لها بعنوان عاما شاملا، وهي أسباب الثبات على طلب العلم. وذكرت في ذلك اللقاء حاجة طالب العلم إلى هذه الوصية وواجبه نحو هذه الوصية. وقبل الإتيان على ما قرره المؤلف وذكره في هذه الوصية، إخواني، ذكرت لكم أصل وقاعدة الثبات على طلب العلم، ألا وهو توفيق الله تبارك وتعالى لعبده. وسبق ذكر شيء مما نحتاج إليه في ذلكم الأصل. المؤلف في هذه الوصية 39 التي قال فيها عدم اليأس من الطلب وعدم القنوط والحذر من الفتور، في هذه الوصية أيها الإخوة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الوسائل المعينة على الثبات على طلب العلم. وإذا نظرنا فيما قرره المؤلف وفقه الله نجد أن ما ذكره يعود إلى أمرين، ما ذكره من أسباب وعوامل يعود إلى أمرين. الأمر الأول عوامل وأسباب مساعدة على طلب العلم والثبات عليه، فهذا الأمر واجب طالب العلم اتجاهه ماذا؟ العمل به والجد في تحصيله وبذل الأسباب في القيام به. الأمر الثاني الذي ذكره عوامل معيقة ومانعة من طلب العلم، فهذه على طالب العلم أن يحذرها وأن يتجنبها وأن يتنبه لها حتى لا يقع فيها. فهذان أمران: بذل الأسباب المساعدة واجتناب الأسباب المانعة، وبهذا تكتمل الجوانب، يعني جوانب الثبات عند طالب العلم في طلبه العلم، تكتمل عنده هذه الجوانب ويدوم ويستمر على التحصيل والتلقي بإذن الله عز وجل. وباجتماع هذين الأمرين يجتمع عنده وفيه الخير. يقول المؤلف وفقه الله الوصية 39: عدم اليأس من الطلب وعدم القنوط والحذر من الفتور. هذه 3 أشياء ذكرها المؤلف وفقه الله تعالى تنبيها لطالب العلم عليها للحذر منها، فإن هذه الأشياء 3 آفات وأسباب مؤثرات في نفسية طالب العلم وفي تحصيله العلم: اليأس، القنوط، 3 الفتور. ما هو اليأس وما هو القنوط وما هو الفتور؟ اليأس أيها الإخوة هو فقدان الرجاء، فقدان الرجاء في الشيء، كما يقال الآن، ويعبر بانقطاع الأمل في الحصول على الشيء. هذا يسمى ماذا؟ يأس. الأمر الثاني القنوط. القنوط هو أشد اليأس، أشد اليأس، بحيث إن اليائس أو القانط يستبعد حصول هذا الشيء تماما، هذا يسمى قنوط. الأمر الثالث هو الفتور. الفتور وضد النشاط، ضد النشاط، وهو الكسل والضعف الذي يعتري طالب العلم بحيث يتوانى ويضعف بسببه عن تلقي العلم والجد فيه. فهذه إخواني ثلاثة أشياء حذر منها المؤلف، وكل هذه الأمور كما تقدم تعد ماذا؟ آفات. وإذا قلنا آفات يعني أنها أمراض تؤثر في سير طالب العلم في طلبه العلم. فكأن المؤلف وفقه الله في عرضه أو ذكره لهذه الوصية يقول: يا طالب العلم لا تيأس من طلب العلم، يا طالب العلم لا تيأس من طلب العلم، ولا تدع مجالا لذلك، بل جد واجتهد وابذل واستعن بالله تبارك وتعالى على ذلك كما سيأتي إن شاء الله، ولا تلتفت إلى ما يعترضك من هذه الآفات التي تمنعك وتعوقك أو تكون عائقة بينك وبين المواصلة في طلب العلم. المؤلف أيها الإخوة الشيخ عبد العزيز وفقه الله تكلم عن عائق اليأس والقنوط في مباحث متقدمة في الكتاب، إذا اطلعتم على الكتاب وقرأتموه أو كان أو أن أحد ممن كان معنا من بداية الكتاب ذكر عائق اليأس وعائق القنوط في صفحة 30، ما أدري حسب الطبع اللي عندي طبعا، عند كلامه على المعوقات في طلب العلم. لما ذكر المعوقات في طلب العلم عند المعوق التاسع قال: اليأس واحتقار الذات. وذكر هذا أيضا في موضع آخر عند الأمور التي على طالب العلم أن يراعيها عند حلقات العلم في صفحة 63 عندي، عند الأمر الثامن الحذر من اليأس، الحذر من اليأس. وفي هذا الموضع في صفحة 63 عند الحذر من اليأس تكلم كلاما يعني طيبا، رأيت من المناسب للتنبيه على هذه الآفة وهي اليأس أن نقرأ كلامه وفقه الله مرة أخرى، وأعلق عليه بما ييسر الله تبارك وتعالى. ياسر ما عليك أمر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحذر من اليأس. ربما يحضر بعضنا عند شيخ مدة طويلة فيقول: شرح الشيخ كتاب الربا، وشرح كتاب الحدود، وشرح كتاب النكاح والطلاق، ولم أفهم إلا اليسير.
يكفي. هذا من أسباب اليأس، من أسباب اليأس ضعف الفهم للمسائل الشرعية وعدم الاستيعاب السريع لمضمون المسألة أو لتصور المسألة. الفهم إخواني هبة من الله عز وجل، هبة من الله تبارك وتعالى يهابها من يشاء من عباده، والناس في الأفهام وإدراك الأمور وسرعة التصور لها يتفاوتون، فمن الناس من يكون فهمه سريعا، ومن الناس من يدرك الأشياء ويتصورها سريعا، ومنهم من يحتاج إلى وقت حتى يفهم هذا الشيء أو يتصور تلك المسألة، ولله حكمة في هذا وهذا وهذا. فمن الناس الآن ممن يطلب العلم قد يكون ممن عنده شيء من ضعف الفهم وعدم الإدراك السريع للمسائل الشرعية، فما الذي يحصل عنده؟ يأس، وكما يعبر يصاب بإحباط، ويأتيه الشيطان ويقول له أنت لا تصلح لطلب العلم، مثلك لو انصرف في أمر آخر لكان خيرا له، العلم ليس لأمثالك، غيرك كفاك في طلب العلم، إلى آخر تلك المداخل الشيطانية التي لا حصر لها. فهنا ينبه الشيخ وفقه الله على هذا، أن من طلبة العلم وممن يوفق لتحصيل العلم يحضر الدروس، وربما حضر عددا من شروح الكتب ككتب أبواب الفقه التي ذكرها، كتاب الربا والحدود والطلاق والنكاح وغير ذلك، ثم يأتي ويقول لم أفهم إلا اليسير أو لم أفهم شيئا. ما علاج هذا؟ نبه الشيخ وفقه الله على علاج هذا الأمر فقال تفضل.
صحيح، هذا يشترك فيه جمع منا كثير.
إذن تسلية لمن عنده سوء في الفهم أو ضعف الفهم، يقال ليس أنت وحدك على هذا، هناك غيرك كثير ممن عندهم ضعف في الفهم وعدم سرعة في التصور للمسائل الشرعية. فهل هذا الأمر يمنع المرء من الاستمرار في التحصيل والتلقي للعلم؟ الجواب لا. قال الشيخ
ولكن مع هذا كله العلم كلما قرره الإنسان وكلما استرجع قراءته ومذاكرته زال الإشكال عنه.
إذن هذا هو العلاج، العلاج التكرار والمذاكرة، التكرار للمسألة والمذاكرة لها. لماذا أخواني؟ لأن من الناس ربما من لا يفهم من أول الأمر ولا من ثانيه ولا من ثالثه ولا من رابعه، ربما فهمه من تكرار المسألة المرة الخامسة، ومنهم لربما لم يفهم المسألة إلا من تكرارها من المرة العشرين. إذن هناك علاج لزوال هذا الأمر أو لإزالته، وهو التكرار للمسألة الشرعية الواحدة والمذاكرة لها مرات ومرات، فهذا يزيل هذه الآفة التي قد تدخل وتتسلل إلى قلب طالب العلم، ثم بعد ذلك يترتب عليها ما يترتب. وسيأتي إن شاء الله من أسباب الثبات على طلب العلم المذاكرة، وسأذكر لكم بإذن الله آثارا كثيرة عن السلف في عنايتهم بهذا الأمر الذي قد أخل به عامة طلاب العلم في هذا الزمان، كيف أنهم مع سرعة حفظهم وسرعة فهمهم وعدم وجود الكوادر المؤثرة في العقل وقلة الشواغل يعتنون غاية العناية بمذاكرة العلم. بل سأذكر لكم من الآثار إن شاء الله أن الواحد منهم كان يكرر المسألة الواحدة 1000 مرة، وسيأتي إن شاء الله هذا في وقته. إذن العلاج باختصار هو المذاكرة والتكرار المسألة. ذكر هنا أثرا ونقل شيئا من حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعنايته بالعلم وحرصه على مذاكرته. قال: فالإمام أحمد رحمه الله على جلالة قدره وفضله يقول عن نفسه: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. 9 سنين مو 9 مرات، 9 سنين. فإذا أيها الإخوة، هذا الأمر ليس عيبا في الإنسان، يعني ضعف الفهم قد لا يكون عيبا في الإنسان، لأنه كما تقدم هو هبة من الله تبارك وتعالى، لكن له علاج. ولا شك يعني أن كتاب الحيض وباب النفاس من الأبواب التي فيها شيء من العسر والصعوبة، لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن فهم الإنسان أصول هذا الباب وضبط قواعده سهلت عليه مسائله. ولا شك أن حال الإمام أحمد رحمه الله فيه عبرة لطالب العلم، بل فيه تقوية لهمته وشحذ لعزيمته في أن لا يفتر ولا ييأس. فإذا كان الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد على فضله كما قال المؤلف وجلالة قدره ونبله وسعة صدره وقوة عقله وصبره وثباته وتحمله، ولا يخفاكم ما كان في السابق من طول الرحلة في طلب العلم، يقول هذا عن نفسه، فما عسى أن يقول غيره. فلطالب العلم في الإمام أحمد وفي أمثال الإمام أحمد عبرة في هذا. نعم. ثم نصح المؤلف فقال:
فلا نضجر ولا نيأس، فقد أعطى الله الإنسان عقلا وذكاء، وهذا الذكاء ينمو ويزيد بالتعويض.
نعم.
فكلما عود الإنسان نفسه طبعا اعتادت النفس عليه.
نعم، يكفي. وهذا تأكيد على ما تقدم، وربما نجعله أمرا آخر: تعويد النفس وترويضها على التعقل والتفهم. الشيء أيها الإخوة ينمو ويكبر بالتعود عليه. ولهذا قال المؤلف: كلما عود الإنسان نفسه طبعا، يعني شيئا معينا أحب أن يتطبع عليه وأن يكون من شأنه ومن صفاته وأخلاقه اعتادت النفس عليه. من علم نفسه أو عود نفسه نقول البلادة يصاب بالبلادة، ومن علم وعود نفسه التعقل والتفهم وأعمل عقله وذهنه وجاهد فكره سينال إن شاء الله الفهم السديد في مثل هذا. دعونا نأخذ يعني شيء أو مثال واقعي: العضلة يا أهل الجبل كيف تكبر؟ ها؟ أقوى الناس عضلة في الأكتاف يعني منطقة الأقدام هم أهل الجبل، صح؟ يصعدون وينزلون. كيف تكبر وتقوى؟ في التكرار والتعود، صح ولا لا؟ ولهذا الذي يبدأ يتمرن أيها الإخوة يعني لا تخرج العضلة مباشرة، هكذا العقل. العقل هذا كذا يا إخوة يكون ضعيف ربما، والفهم ضئيل عند الإنسان، لكن مع التعود مع التطبع مع الأيام يكبر الفهم ويزداد العقل ويقوى الفكر عند طالب العلم. خذوا مثالا آخر من حياة يعني العلماء في هذا. قال الشيخ:
ومن العجائب في عدم الضجر وعدم اليأس ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله عن نفسه.
نعم، الشيخ الشنقيطي معروف محمد الأمين رحمه الله تعالى، صاحب أضواء البيان في تفسير آية القرآن بالقرآن.
فقد ذكر في مقدمة التفسير أن شيخه شرح مسألة
ولا أزال
أبحث وأشرب الشاي الأخضر.
لأن الشيخ موريتاني شنقيطي فيحبون الشاي الأخضر طبعا. نعم.
حتى مر ثلاثة أرباع اليوم إلى أن طلع فجر ذلك اليوم، قال: فزال عني الإشكال واكتفيت عن حضور درس الشيخ في اليوم الآخر في مقابل ما حصلت من العلم.
ومن هذا الموقف نستفيد فائدة أيها الإخوة، أن مما يواجه به اليأس في طلب العلم الإصرار على فهم المسألة والجد في البحث فيها والنظر فيها ومراجعة كلام أهل العلم فيها، فهذا مما يقاوم به طالب العلم اليأس الذي قد يتطرق إلى نفسه. نعم أكمل.
انظر كيف قضى يومه في مسألة واحدة. وأخبرني بعض الإخوة الذين يدرسون في أصول الدين،
في أصول الدين يعني في كلية أصول الدين، نعم،
أن بعض رجال الحديث قد يبحثون عنه 6 أيام أو 7 أيام في كتب التراجم والأعلام،
يعني رجال الأسانيد، أسانيد رواة الأحاديث. نعم.
فلا تحترن جهدا آتاك الله إياه واستعن بالله ثم بما آتاك الله من قوة الذهن واستعداد الجوارح للطلب والتحصيل والتعب.
هذا سبب آخر من أسباب دفع اليأس، وهو الاستعانة بالله والتوكل عليه. فما استعان بالله وتوكل عليه واعتمد على ربه تبارك وتعالى وعول في قضائها على خالقه جل وعلا، فإن الرب يعينه ويسدده ويكفيه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
ولقد أنفق غير واحد من أهل العلم عشرات بل مئات الدراهم في سبيل تحصيل باب من أبواب العلم استعصى عليه، فإذا قام أحدنا من حلقة لم يفهم كتابا أو مسألة فليس من العيب أن يراجع الشيخ مرة ومرات.
وهذا من الأسباب التي يدفع بها طالب العلم أيضا ما قد يعتريه أو يكون في طريقه من ضعف الفهم والإدراك للمسائل، وهو مراجعة العالم أو مراجعة طالب العلم أو الشيخ الذي يتلقى عنه العلم، يراجعه ويطلب منه الإعادة ويطلب منه شرح المسألة ويطلب منه تقريب المسألة التي قام بطرحها. وهذا كان هو هدي صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل التي لم تتبين لهم. وأذكر لكم مثالا على هذا، روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، إذا كان هذا الشيء لم تفهمه على وجهه فهما سليما ولم يتبين لها المراد منه، فإنها تراجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهمه جيدا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. الحساب وأقسام الحساب وما يتعلق بكل قسم هذه مسألة عقدية تتعلق بمشهد من مشاهد يوم القيامة. الذي يهمنا من الحديث هنا ما جاء في وصف عائشة أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. قال حافظ بن حجر عند هذا الحديث: وفي الحديث ما كان عند عائشة رضي الله عنها من الحرص على تفهم معاني الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم. وهذا واضح من جهة يعني دلالة الحديث على ذلك. إذن الخلاصة أن ما يدفع به هذا الأمر وهو عدم الفهم أو عدم الإدراك الذي قد يكون من أسباب اليأس عند بعض الناس هو مراجعة الشيخ في المسألة. كم من ياسر؟
وأن يراجع من حضر من الطلبة، فربما يكون بعض الطلبة أو بعض الحاضرين فيهم من من الله عليهم بذكاء وفهم.
نعم، وهذا من التعاون على طلب العلم، من التعاون على طلب العلم، أن طالب العلم يستعين بغيره من إخوانه من طلاب العلم على فهم المسألة واستيعابها. نعم.
فلا تستحي كما هو حال بعض المقصرين والملبس عليهم أن تسأل قرينا لك أو حتى من هو أصغر منك، فربما يكون أوعى منك وأذكى منك باحتواء المسألة.
نعم.
فسده ودع عنك الكبر ودع عنك الحياء المتصنع. يقول الإمام مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر.
نعم. ويقول بعض السلف: لا ينبل الرجل في العلم، يعني لا يعلو قدره ويعني ينال منزلة عظيمة من العلم، لا ينبل الرجل في العلم حتى يأخذه ممن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، بهذا ينبل الرجل ويعلو في العلم. نعم.
ولربما يأتي الشيطان إلى بعضنا ويرى أحد الإخوة أصغر منه قد فهم المسألة وهو لم يفهمها، فيعتريه كبر أو عجب فيمتنع أن يسأله ويستفيد منه، خشية أن يقال: إن فلانا سأل فلانا. وهذا ولا شك في تلبيس إبليس.
نعم، وهذا واضح. نعود أيها الإخوة إلى يعني كلام المؤلف الوصية 39، ذكر اليأس، تقدم ما يتعلق باليأس بشكل موجز ومختصر. آفة أخرى تطرق لها المؤلف وهي من العوائق التي يجب على طالب علم أن يحذرها: الفتور. الفتور تقدم معنا، والفتور ذكر المؤلف له آثارا سيئة على طالب العلم. قال: فإن الفتور داء قاتل يقتل همة الشخص، يعني عزيمته القوية وإرادته الثابتة الجازمة في تحصيل العلم وتلقيه. الفتور يقتل هذه الهمة بقدر ما يكون فيه من الفتور، يعني بحسب ما يكون فيه من الفتور تموت هذه الهمة. قال: وكلما كان الشخص مستسلما للفتور تناقص علمه. إذن هاتان آفتان عظيمتان تترتبان على الاستسلام للفتور: الأولى قتل الهمة في نفس طالب العلم عن طلب العلم، والثانية تناقص علم طالب العلم. وليس فقط التناقص، بل ربما أدى الفتور إلى حرمان طالب العلم من طلب العلم وإلى الانقطاع الكلي عن تلقي العلم وتحصيله، وهذا لا شك أمر في غاية الخطورة. كمل ياسر.
فإن الفتور داء قاتل يقتل همة الشخص بقدر ما يكون فيه من الفتور، وكلما كان الشخص مستسلما للفتور تناقص علمه. وربما يقول بعضنا بلسان الحال: بل الطويل، ذهبت إلى دروس كثيرة ولم أستفد إلا القليل.
نعم، ومن أيضا من آثار الفتور على طالب علم أنه يؤدي أيها الإخوة بطالب العلم إلى إضاعة الفرص على نفسه، إلى إضاعة الفرص التي تزيد في علمه، ربما في أخلاقه، ربما في سلوكه، وربما في عبادته إلى غير ذلك، فتضيع عليه الفرص. فكثير ممن يصاب بالفتور لا يحرص على مجالسة أهل العلم إذا زاروا البلاد مثلا، ولا تدفعه نفسه إلى الاستفادة منهم أو الحرص على سؤالهم عما يشكل عليه، ولا شك أن هذه آفة عظيمة أيها الإخوة، وحرمان كبير أن يحرم الإنسان من الاستفادة من العلماء وطلبة العلم الثقات الثابتين في طلب العلم. ومن أيضا الآثار التي تترتب على هذا الأمر إضاعة الأوقات وصرفها فيما لا يفيد ولا ينفع، فالفاتر والعياذ بالله يعني يصبح مشتتا، لا يدري أين يصرف وقته ولا أين يعني يضع عمره الثمين. فلهذا أيها الإخوة هذه الآفة تعد من الآفات السيئة والكبيرة. هنا تنبيه لابد أن يعني نقف عنده، وهو أن الفتور في طلب العلم قد يقول قائل لا يسلم منه أحد، يعني ما منا إلا ويصاب بلحظات فتور وبأوقات فيها شيء من الضعف والكسل وعدم النشاط في طلب العلم. فأقول هذا حق، والناس في هذا يتفاوتون، أعني عند حصول الفتور لهم يتفاوتون، فمنهم من يكون الفتور في نفسه كبيرا ويستسلم له، والنتيجة أنه يكبر ويكبر فيطغى عليه، ومنهم من هو دون ذلك في يعني تقبل الفتور والاستسلام له رحمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا بهذه الحقيقة الشرعية أو هذه الحقيقة يعني الكونية، وهي حصول الفتور في بني آدم. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، شرة يعني قوة ونشاط ورغبة وإقبال على الشيء، إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة إيش؟ فترة، يعني فتور وضعف وتوان وكسل. إذن هذا الأمر يقع فيه الإنسان، لكن لابد أن يكون عند الإنسان ميزان يزن به نفسه فلا يخرج عنه. ما هو هذا الميزان؟ الميزان هو الشرع، ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، يعني يحصل الفتور لكن الفتور هذا لا يخرج عن الحدود الشرعية بحيث يقع الإنسان في المحاذير الشرعية. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يقول ابن القيم رحمه الله كلمة عظيمة مبينا فيها هذا الأمر المدارج، مدارج السالكين، قال فتخلل الفترات يعني حصول التخلل يعني وجود الفترات في النفوس، فتخلل الفترات للسالكين السائرين الله عز وجل أمر لازم لا بد منه. فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه، يعني لحظة الفترة هذه التي يمر بها ولم تخرجه إلى تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم، رجي أن يعود خيرا مما كان. يقرر ابن القيم ويبين أن الفتورة ك كما تقدم لا يسلم منه أحد. طيب، يقول ابن القيم هناك أمر لابد ينتبه له الفاتر، وهو أن يكون فتوره لا يخرج عن حدود السداد والمقاربة للشرع. فإذا كان هذا الفتور لم يخرج هذا الفاتر عن تضييع واجب ولم يدخله في أمر محرم رجي له الخير، بل يرجى أن يكون خيرا مما كان يعني قبل الفتور، خيرا مما كان قبل الفتور، يعني بمعنى أنه يزداد نشاطا على نشاطه الذي كان عليه. لأن الإنسان أيها الإخوة الذي وجد لذة العلم ولذة الطاعة وحلاوة العبادة يشتاق إليها إذا فقدها، وهذا من حكمة الله في حصول الفتور للإنسان أحيانا أنه يفقد هالشيء، فإذا فقده اشتاق إليه وجالت نفسه في البحث عنه، فلا يجد ملجأ إلى ذلك أو سببا في هذا إلا عودته إلى الله تبارك وتعالى وجده فيما كان فيه في السابق، وزيادة حرصه على ما كان عليه قبل حصول الفتور. هذه إخواني بعض عوائق يعني الطلب التي ذكرها المؤلف وفقه الله هنا، وهناك عوائق أخرى تعيق طالب العلم عن تحصيل العلم ذكرها علماؤنا، وذكر المؤلف جملة منها في أول الكتاب عنونة في صفحة 19، عنونة لها بالمعوقات عن طلب العلم، ذكر جملة منها كفساد النية وحب الشهرة والتفريط في حلقات العلم وطلاب العلم والتذرع بكثرة الأشغال وتزكية النفس وعدم العمل بالعلم والتسويف ونحو ذلك، وذكر غيره من العلماء وطلبة العلم يعني غير المؤلف أن من العوائق الاعتماد على مجرد الكتب في تلقي العلم وتحصيله، وكذا من العوائق الغرور والكبر والإعجاب بالنفس، وكذا استعجال ثمرة طلب العلم ودنو الهمة والتسويف ونحو ذلك. فمن المهم بالنسبة لمن وفقه الله لطلب العلم أن يتنبه لهذه العوائق أيها الإخوة وأن يقرأ فيها ليكون على بينة منها، ومن ثم ليحذر منها ويتجنبها. وعلاج كثير من هذه العوائق بإذن الله سيأتي في أثناء كلام المؤلف، وكما هي علاج هي أيضا في الوقت نفسه وسائل وعوامل مساعدة على الاستمرار في طلب العلم وعلى الثبات عليه. نذكر إن شاء الله ما تيسر، ربما تصل إلى 20 عاملا أو أكثر بإذن الله بحسب ما ييسر رب العالمين جل وعلا. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.